بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في اللمعة؟ في أي موضع في اللمعة وصلنا؟ الأوزاعي، ماذا قال الأوزاعي؟ ماذا قال؟ هات من أخرجه؟ وأخرج من؟ نعم، أحسنت، الآجري والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. موجود عندنا الآجري، الشريعة موجودة وشرف أصحاب الحديث موجود. أخرج البيهقي في المدخل، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله موجود عندنا أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وهذا كما يقول المحققون وهم، الصواب في اسمه ليس محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وإنما هو عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأدرمي بالذال، كما نبه على ذلك المحققون، وهو موجود في ترجمته في كتب التراجم. اسمه عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي بالذال المعجمة. قال: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذه القصة صحيحة. الشيخ العثيمين يقول في شرحه: لم أطلع على ترجمة الأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. طيب، القصة صحيحة، والأدرمي كما سمعت صوابه الأدرمي، وهو من أهل الحديث، وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق. والبدعة التي حصل عليها المناظرة هي البدعة القول بخلق القرآن، والذي ناظر الأدرمي من أهل البدع هو أحمد بن أبي ذؤاد وزير الخليفة، وكان معتزليا تالفا، اسمه من؟ أحمد بن أبي ذؤاد. والخليفة التي حصلت عنده فيها المناظرة هو الواثق بالله العباسي، الواثق بالله العباسي. والقصة صحيحة، أخرجها الآجري في الشريعة والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهم وغيرهما. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا اختصرها، أتى بخلاصة القصة، وإلا إذا رجعت إلى مراجعها تجدها أطول من هذا، أطول من هذا. وقد كان ذلك الوزير الخبيث مقربا عند الخليفة، فكان يؤذي أهل السنة ويؤذي العلماء، حتى أنه كان يشرف على تعذيب الإمام أحمد ومناظرته، وكان يقول للخليفة: اقتله يا أمير المؤمنين وفي رقبتي، فإنه كافر، يكفر الإمام أحمد ويفتي بقتله، ويفتي بقتله، إلا أن الله فرج عن الإمام أحمد. وكانت قصة الأدرمي هذه من أسباب الفرج، فإن الخليفة عند ذلك اقتنع أن القرآن ليس بمخلوق. مناظرة أهل البدع تكلم عنها أهل العلم كثيرا، ومن أحسن من تكلم عن المناظرات الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، وهو موجود عندنا مطبوع في مجلدين، وأن الأولى للإنسان أن يبتعد عن مناظرة أهل البدع، فإنه قد لا يسلم وقد تنطلي عليه بعض الشبه وقد لا يستطيع دفعها. ولهذا كان السلف يعرضون عن مناظرة أهل البدع إلا في مواطن ضيقة، إذا كان الرجل عنده من الخير والعلم ما يتوقع ويظن أن يكون سبباً لكشف الغمة وفضح المبطل ومعرفة الناس بالحق والصواب فلا بأس. وقد حصلت مناظرات لأهل السنة كثيرة بهذا الاعتبار وبهذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى ابن صياد وناظره، وابن صياد غلام ساحر صغير، ذهب إليه وناظره وأفحمه. فإذا كان المناظرة يتوقع منها حصول الخير ونفع الناس وكبت المبطلين فلا بأس. وهكذا ذهب ابن عباس في زمن الصحابة واستأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب إلى الخوارج فناظرهم وأفحمهم ورجع منهم ألفان إلى طريق الصحابة وتركوا القول بالخروج. وهكذا كان السلف. وقد حصلت مناظرة مشهورة بين الإمام عبد العزيز المكي الكناني السلفي وبين بشر المريسي المعتزلي، وكتبت في كتاب مستقل مطبوع موجود بعنوان الحيدة، مناظرة الحيدة. وناظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أناسا وهو في السجن، وناظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا من أهل البدع. وقد يلجأ الإنسان إلى هذه المناظرة إلجاء كما هو الحال. الإمام أحمد في السجن فيأتوا له بأناس مناظرين يناظرون بالقوة، هذا ما يستطيع أن يفر منهم. كذلك هذا عند الخليفة بطلب من الخليفة، إذا كان بطلب من الوالي فلا بد من ذلك. وأما أن يبقى الإنسان يتابع أهل البدع من مكان إلى مكان يناظرهم فليست من طريقة السلف، بل هذا من الضياع، وربما يرجع ذلك المناظر مبتدعا بعد أيام، ينحرف تنطلي عليه بعض الشبه وينحرف، كما قال عمر بن عبد العزيز كما في الفقيه والمتفقه، قال: من أكثر الخصومات في الدين أكثر التنقل، أو كما قال رحمه الله: أو من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك يقول له: أريد أن أناظرك يا أبا عبد الله، فأبى فأصر عليه، قال له: فإن غلبتني قال اتبعتني، قال: فإن غلبتك قال اتبعتك، قال: فإذا جاء واحد ثالث فغلبنا قال نتبعه، قال: إذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من أمري، فإني على بصيرة من أمري. إذن فباب المناظرات كما سمعت الأولى إغلاقه إلا للفائدة، إلا للفائدة. فما يأتي مثلا طالب علم مبتدئ في طلب العلم يذهب يناظر بعض المبتدعة الذين هم ربما قد حفظ القرآن وحفظ كثيرا من الكتب وعنده من الفلسفة وعنده من الشبه، فيذهب يناظره في آخر المطاف يقول كما قال بعض طلاب العلم: قال: والله كنا ما ندري ما يدور حولنا، ذهب ليناظر بعض الحزبيين فغلب، وفي آخر المطاف: ما لك يا فلان، هل نصحته؟ قال: والله يا إخوان نحن كنا في دمك ما ندري ما يدور حولنا، الآن انكشفت لي أمور. فهذا الذي يعني عرض نفسه للمناظرات وما عنده القدرة على ذلك ربما يكون سببا لانحرافه، سبب الانحراف. أما مثل هذا الإمام رحمه الله فقد أفحم ابن أبي ذؤاد حتى كان سببا للفرج وكشف هذه الكربة التي كان يؤيدها الخلفاء من بني العباس بالحديد والنار، حتى عذب من عذب من العلماء وقتل من قتل وسجن من سجن، وصار بعضهم يجامل الخليفة وإن كان لا يعتقد ذلك فيقول القرآن مخلوق، وهذا قول باطل. فالأذرمي يقول لابن أبي ذؤاد: أنت تقول بأن القرآن مخلوق، الآن هذه البدعة، هذا القول منك الذي تدعو الناس إليه، هل علمه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو أنهم لم يعلموا؟ فقال لم يعلموها، ما علموا هذا المسألة، وهذه ورطة في حد ذاتها إذا قال كذلك. فقال له إذا كان هؤلاء ما علموا، أنت من أين علمت؟ نزل عليك وحي، وهو ما يستطيع أن يقول علموا، لكن لما أجاب بهذا الجواب تراجع فقال لا لا، أنا أقول علموها، علمها الرسول وعلمها الصحابة، هذه المسألة معلومة عندهم أن القرآن مخلوق. فجاءه الرجل وقال له هل سكتوا أم تكلموا؟ هل وسعهم أن يسكتوا عن هذه المسألة ولا يخوضون فيها، أم أنهم تكلموا بها ونشروها؟ فإن قال تكلموا سيقول لها هات البرهان، هات لنا سند إلى أبي بكر أنه قال القرآن مخلوق، هات لنا سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن مخلوق، ومن قال القرآن غير مخلوق فهو كافر، أو بهذا المعنى. فماذا قال؟ قال وسعهم أن يسكتوا، هم علموها لكن سكتوا، وهذا أيضا باطل، سواء قال وسعهم أن يسكتوا أو تكلموا، كلاهما يرد به عليه. إن قال تكلموا سيقول أين البرهان، وإن قال سكتوا كيف يسكتون عن باطل؟ فقال وسعهم أن يسكتوا. قال شيء وسع الرسول والصحابة رضي الله عنهم وما تكلموا فيه وأنت تتكلم فيه؟ إذن معنى هذا أنك صاحب بدعة وأنك محدث في الدين، لأنك خالفت طريق الرسول وطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعند ذلك الخليفة اقتنع وحصل له يقظة بعد غفلة، وعرف أن هذا القول باطل، وجعل يردد يا لقع ابن لقع لا يسعك ما وسعهم، والقصة بتفاصيلها في مراجعها. ويستفاد من هذا أن من احتاج إلى مناظرة مبتدع أن يلزمه بالأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف، لا تدخل مع المبتدع هكذا في وادي مفتوح، لا، إذا دخلت معه في شيء مفتوح سيتعبك، ولكن اجعل عليه شروط، أنه إذا اختلفنا فالمرجع الكتاب والسنة ومذهب السلف، فإن وافق في ذلك كلما حصل شيء من النقاش تعيده إلى ذلك. فانظر الآن الأذرمي مباشرة قال له رسول الله أبو بكر عمر عثمان، فهو لا يستطيع أن يكذب على هؤلاء، إما أن يخصم وإما أنه يكذب، إما أن يخصم وإما أنه يكذب. وقد سمعت مناظرة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويناظر بعض المعتزلة، فقال له أنا لا أتناظر معك ولا أكلمك ولا أناقشك حتى نتفق أولا، هل مرجعنا الكتاب والسنة عند الاختلاف؟ هل أنت مؤمن بذلك وموافق لذلك؟ وجعل الرجل يتهرب يمنة ويسرة ويقول أنا جئت لأناقش مسائل معينة، فقال له لا أناقشك في شيء حتى أولا تجيبني عن هذا السؤال، هل مرجعنا الكتاب والسنة عند الاختلاف؟ فجعل يحيص ويميس من هنا إلى هنا، وفي آخر المطاف يقول لا، إذا اختلفنا فمرجعنا العقل. قال له لماذا؟ قال لأن الكتاب والسنة ما من آية في القرآن إلا وقد حصل فيها خلاف في معناها. فقال الشيخ الألباني سبحان الله، أفي الله شك اختلف في هذه الآية؟ فجعل الرجل يعني يردد نفس الكلام، فقال من قال بهذا القول فهو كافر، الذي يقول ما من آية في القرآن إلا وقد حصل خلاف في معناها، قل هو الله أحد، أي خلاف في هذا؟ أفي الله شك؟ فغضب الرجل وقال له كفرتني، وغضب وجعل يصيح، قال له أنت ما تناظر ولا تحتاج إلى مناظرة ما دام أنك تقول المرجع العقل. فخرج من عنده مغضبا فقال السلام عليكم، قال السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، وخرج من عنده. وهكذا، ثم إن المبتدع عند مناظرتهم ومجادلتهم يخرجون من باب إلى باب، كلما أردت أن تمسكه في غرفة خرج إلى ثانية، وهكذا، فهم متعبون، تناقش في قضية معينة فإذا رأى أنه سيعجز انتقل إلى موضوع آخر، وفي رأسه مسائل متعددة قد جهزها ليرد بها على أهل السنة، مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فإن عجز في الأولى ترك قفز للثاني، وهكذا. فمثل هذا يقيد إذا احتيج إلى مناظرته، وإلا الأولى الإعراض عنه، فإن أهل الأهواء مناظرتهم مرض وضرر، ولكن إن احتيج إلى ذلك تلزمه بأشياء معينة يتقيد بها، وإلا تركت مناظرته. وإذا دخل في موضوع قل لا تخرج، لا تخرج، نتكلم عن هذه المسألة، لا تخرج إلى مسألة أخرى، نريد هذه، هل أنت محق فيها أم أنك مبطل أم أنك مبطل. ويستفاد من هذا أن المناظرات في الأصل والغالب أنها تكون لأهل العلم، ليس لكل من هب ودرج، ليس لكل من هب ودرج، وإنما من كان عنده الأهلية والقدرة، مثل الإمام أحمد ناظر، شيخ الإسلام الأدرمي، ابن عباس، هؤلاء علماء الأمة، علماء الأمة وأعمدتها. أما يأتي واحد جاهل ويريد ناظر المبتدعة فهذا قد يكون ضرره على نفسه وعلى غيره أكثر من الفائدة التي ترجى من تلك المناظرة. ومجادلة أهل الباطل ليست مذمومة على إطلاقها ولا محمودة على إطلاقها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما إذا كان جدلا لا فائدة فيه ولا ثمرة من ورائه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا. وهكذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد به الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه، والذي هو مجرد ضياع للأوقات وتضييق للصدور. أما المجادلة لإظهار الحق وإبطال الباطل وتعليم الجاهل، فإن هذا أمر مطلوب محمود فاعله إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية. ونكون بهذا قد انتهينا من المقدمة، هذه عبارة عن مقدمات، وسيدخل بعدها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصفات، في باب الصفات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.